أيها المهروت توقف لا تحم، أيها المهروت توقف واترك الإعوان كي لا يسمع.
يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. من حامل لولي الأمر مألكة تطوى على نفثات كلها ضرم، يا ابن الأولى يقعدون الموت إن نهض بهم لدو، سيدي يا ابن الحسن الخيل عندك ملتها مرابطها إلى متى؟ الخيل عندك ملتها مرابطها والبيض منها عرى أغمادها سأموه، لا تطهر الأرض من رجس العدا أبدا ما لم يسل فوقها سيل الدم عرم، وإن أعظم شيء أن أبثكها، وإن أعظم شيء أن أبثكها كأن قلبك خالي وهو محتدم، شنو تريد تقول يا سيد؟ قال هذا المحرّم، هذا المحرّم قد وافتك صارختين مما استحلوا به أيامهم حرموا، ت تنعى إليك دماء غاب ناصرها حتى أريقت ولم يرفع لكم علم عجل ولا تمسى غريب الغاب عجل ولا تمسى والجثة اللي ربطت وحسينا والحرة اللي دخلت المجلس سبي حسرة بلي اقناع تبكي بدمع مسجون عجل يا ابو صالح ولا تنسى المذابح واكفانهم فوق الثرى من سافر اعذرني اقول وعلى الاسن روسه مثل المصاح واجسامهم فوق الثرى انخضبت بالدموع يلا خلنا نثير نحرك مشاعره عجل يا ابو صالح ولا تنسى خيمك بالنار شبوها وفيها مخدرت وزينبا عجل يا ابو صالح ولا تنسى خيمك بالنار شبوها وفيها عجل يا ابو صالح قبل لا يفوت دمكم ونسوانكم راحت سبايا في يد القوم
إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في محكم كتابه الكريم: الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. فقه المنبر الحسيني: النياحة على الحسين عليه السلام تكليفا ووضعا. لكل شيء من الأشياء أحكام فقهية ترتبط به، ومن هذه الأشياء المنبر الحسيني المبارك وصناعة الخطابة الحسينية، فإن لها وله أحكاما فقهية ترتبط بهما، وهنالك عدة ملفات مهمة ترتبط بفقه المنبر الحسيني نقف عندها بحول الله تعالى. وأول هذه الملفات النياحة على سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. وحديثنا حول هذا الموضوع ينصب في نقاط ثلاث. النقطة الأولى، ما هو المقصود بالنياحة كمفهوم من المفاهيم؟ النياحة ماذا تعني؟ اللغويون لهم كلام هنا لسنا بصدده لأنه لا يهمنا في المقام. الذي يهمنا ما هو مفهوم النياحة عند الفقهاء، ما هو مفهوم النياحة عند الشرع الشريف، متى يقال هذا العمل نياحة، ومتى يقال عن الشخص بأنه نائح، ومتى يقال عن المرأة بأنها نائحة؟ النياحة عند الشرع الشريف ما هي؟ شوف، النياحة هي عبارة عن الكلام المثير، وبعبارة أدق النياحة هي عبارة عن ذكر الميت بكلام مثير للمشاعر. ركز عندي جيدا، نياحة هي عبارة عن ذكر الميت بكلام مثير للمشاعر، لذلك فإن هذا الكلام قد يتسبب في حصول البكاء، قد يتسبب في حصول صراخ، عويل، صياح. الكلام المثير للمشاعر تجاه الميت يعبر عنه بأنه نوح، ويعبر عنه نياحة. من وين هذا المعنى فهمناه من كلام الفقهاء؟ شوف، أنا أذكر لك منبهين. منبه الأول، الفقهاء يقسمون النوح إلى نوح بالحق وإلى نوح بالباطل، ويقولون النوح بالحق جائز والنوح بالباطل حرام. تقول لهم شنو الفرق بين النوح بالحق والنوح بالباطل؟ يقولون النوح بالحق ذكر الميت بما هو فيه على طبق الواقع، لكن النوح بالباطل ذكر الميت بما ليس فيه، كان عالما، كان شجاعا، كان ورعا، كان تقيا، كان كريما وهو لا يتصف بشيء من ذلك. هذا يعبر عنه نوح بماذا؟ بالباطل وهو حرام. إذن من تقسيم الفقهاء للنوح إلى نوح بالحق ونوح بالباطل، يعلم بأن النوح ليس من مقولة البكاء وليس من مقولة الصياح، وإنما هو من مقولة الكلام. النياحة كلام، لكن مو أي كلام، وإنما هو الكلام المثير للمشاعر، للبكاء، مثير للصياح. هذا منبه. منبه الثاني، فقهاء يقولون تجوز النياحة بالمنظوم والمنثور. شلون يعني تجوز النياحة بالمنظوم والمنثور؟ يعني مثل ما تجوز النياحة بالكلام السردي لعبر عنا منثور، تجوز النياحة أي ذكر الميت وأوصاف الميت ضمن الكلام الشعري، شاعر وينظم صفات الميت ضمن شعره بنحو يثير المشاعر، يعبر عن هذا الشعر بأنه ماذا؟ نياحة. إذن هذا منبه على أن النياحة ليست من مقولة البكاء ولا من مقولة الصياح، وإنما هي من مقولة الكلام، لكن مو أي كلام، كلام المثير للمشاعر. لذلك ورد في الرواية عن الإمام الباقر عليه السلام قال: إنما تنوح المرأة لتسيل دمعتها. يعني النوح يتسبب في ماذا؟ في إثارة المشاعر، في تحريك المشاعر. إنما تنوح المرأة لتسيل دمعتها ولا ينبغي أن تقول هجرا. إذن الكلام، إذن النوح عند الإمام الباقر من مقولة الكلام، ولا ينبغي أن تقول ماذا؟ هجرا، بل تقول ما هو حق. إذن النياحة، خلنا نوصل إلى التعريف، النياحة هي عبارة عن ذكر الميت بكلام مثير للمشاعر، قد يستوجب البكاء وقد يستوجب الصياح وقد يستوجبهما معا. هذه نقطة خلصنا. إلى النقطة الثانية، وهي معالجة إشكالية النياحة على سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه. احنا الآن في أيام عاشوراء، أيام عاشوراء أيام النياحة على الحسين صلوات الله وسلامه عليه، ومآتم سيد الشهداء تضج بالنياحة على الحسين عليه السلام. لكن هنا إشكالية ترتبط بالنياحة على الحسين، هذه الإشكالية تحتاج إلى جواب. شنو الإشكالية؟ إشكالية إن احنا من نرجع إلى الروايات الواردة عن أئمتنا صلوات الله وسلامه عليهم، نجد هنالك عدة من الروايات التي تنهى عن النياحة وتذم النياحة وتبين بأن النياحة أمر مبغوض، أمر مكروه. أنا ما جاي أحكي شنو يقول الآخرون، لا، أنا أتكلم عن روايات واردة من طريق أئمتنا عليهم السلام، من طريق المعصومين. مثلا ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد
صلى الله عليه وسلم على محمد
قال النياحة من عمل الجاهلية. نياحة أمر مذموم، من عمل الجاهلية، هذه رواية. وورد عن الإمام الصادق عليه السلام في حديث المناهي قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن النياحة والاستماع إليها. مو بس النياحة نهى عنها، بل نهى حتى عن ماذا؟ عن الاستماع إليها. وورد في رواية أخرى عنه صلى الله عليه وآله قال إذا لم تتب النائحة ومات، إذا لم تتب النائحة قبل موتها تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران. ومثل هذه الروايات روايات أخرى. إذن أنا ما جاي أحكي لك الآخر شنو يقول عن مجالسنا، أنا جاي أحكي عن روايات أهل البيت. روايات أهل البيت تبين لنا بأن النياحة أمر ماذا؟ مذموم. فكيف نوفق بين هذه الروايات وبين ما جرت عليه سيرة الشيعة الإمامية من النياحة على سيد الشهداء الحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ نحن نعالج هذه الإشكالية بالإجابة عنها بأجوبة ثلاثة. جواب الأول، هذه الروايات الناهية عن النياحة بتمامها ضعيفة السند، والروايات ضعيفة السند ليست بحجة، فلا يعتمد عليها في بناء حكم شرعي. يعني انت من تجي تريد تثبت لي بأن النياحة مكروهة، النياحة مبغوضة، النياحة مذمومة، لابد أن تأتي برواية ماذا؟ صحيحة، حجة. وأما هذه الروايات فبتمامها ماذا؟ ضعيفة، ليست بحجة، فلا يمكن إثبات حكم شرعي بها. واحد. اثنين، جواب الثاني، في قبال هذه الروايات توجد عندنا روايات صحيحة. شوف هذه كلها ماذا؟ ضعيفة. في قبالها توجد عندنا روايات صحيحة تدل على أن النياحة أمر جائز، بل إن النياحة قد تكون أمرا راجحا ومستحبا يحث عليه المعصوم. شلون؟ شوف أنا أذكر لك روايتين صحيحتين. الرواية الأولى صحيحة الحسين بن زيد عن الإمام الصادق عليه السلام يقول قيل له أيناح في دارك؟ كأن هذا واحد مشرب بما عند الآخرين وجاي للإمام صلوات الله وسلامه عليه ولا يعرف قدر الإمامة وتكلم بهذا الكلام بمحضر الإمام، أيناح في دارك؟ كأن واحد يقول للإمام عندك منكر في دارك في وسط بيتك وأنت لا تنهى عنه، أيناح في دارك؟ جاوب الإمام الصادق قال له إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال لما مات الحمزة عمه لكن عمي الحمزة لا بواكي علي. يعني الإمام الصادق شو يقول؟ يقول أول من أسس إسلاميا للنياحة هو من؟ ورسول الله صلى الله عليه وآله عندما دعا للبكاء على الحمزة صلوات الله وسلامه عليه والنياحة عليه صلوات الله وسلامه عليه. الشيخ الصدوق عليه الرحمة يروي رواية مرسلة ولكن مضمونها لطيف، يقول: فلما سمع أهل المدينة قول رسول الله صلى الله عليه وآله آلوا على أنفسهم أن لا يبكوا ولا ينوحوا على ميت إلا بعد أن يبكوا وينوحوا على الحمزة. كانت سيرة أهل المدينة هكذا، لا ينوحون على ميت ولا يبكون على ميت إلا بعد أن ينوحوا على من؟ على الحمزة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه. إذن أول من أسس للنياحة ودعا إليها هو رسول الله، واحتج الإمام الصادق بفعله صلى الله عليه وآله. أزيدك، الأئمة مو فقط أسسوا للنياحة كأمر جائز، بل إذا كانت النياحة ترتبط بالمعصوم فإنهم يعتبرونها أمرا راجحا مرغوبا، ولذلك كانوا يوقفون أموالهم على النياحة. المعصوم يوقف أمواله على ماذا؟ على النياحة. ورد في صحيحة يونس ابن يعقوب قال لي الإمام الصادق عليه السلام، قال لي أبي: يا جعفر، أوقف من مالي كذا وكذا لنوادب يندبنني بمنى 10 سنين في أيام منى. الإمام الباقر يؤمر الإمام الصادق أن يوقف من أمواله مقدارا من المال لأجل ماذا؟ لأجل النياحة عليه، لأجل نوادب يندبنه بمنى في أيام منى. إذن الروايات الناهية عن النياحة بتمامها ماذا؟ ضعيفة. في المقابل عندنا روايات صحيحة تدل على مشروعية النياحة، بل على رجحان النياحة. جواب ثاني، جواب الثالث، سلمنا معكم بأن الروايات الناهية عن النياحة روايات صحيحة، سلمنا بذلك، وقلنا بأنها روايات حجة، سلمنا بذلك، ولكنها ماذا؟ لا تمنع من النياحة على الحسين. ليش؟ لأنها تنهى عن النياحة بالإطلاق، وهذا الإطلاق له تقييد وله استثناء، فالنياحة مكروهة لو قلنا بالكراهة إلا النياحة على من؟ على الحسين، على المعصومين، فإنها مستثنات بالدليل القطعي على محبوبية النياحة على أهل البيت عليهم السلام. شنو هذا الدليل القطعي؟ خلك من السيرة المتشرعية للشيعة الإمامية أعزهم الله من عصر الأئمة إلى يومنا هذا على ماذا؟ على النياحة على الحسين. أنت راجع تاريخ المعصومين، شوف المعصومين كانوا كلما دخل عليهم نائح على الحسين صلوات الله وسلامه عليه يحتضنونه ويحثونه على النوح على الحسين. خلينا من الروايات كلها متعددة وأنا وقت ما عندي، أنا بس رايح أذكر لك رواية، وهذه الرواية أنت تحفظها جيدا، لكن لا تلتفت إلى ارتباطها بالنياحة. شنو هذه الرواية؟ يا فضيل أتجلسون وتتحدثون، تحفظها لو ما تحفظها؟ تحفظها لأنها رواية تتكرر علي. يا فضيل أتجلسون، تجلسون يعني مجالس النياحة، رايح أبين لك كيف. يا فضيل أتجلسون وتتحدثون؟ قلت نعم. قال إن تلك المجالس ماذا؟ أحبها، مجالس النياحة أحبها، فأحيوا أمرنا. رحم الله من أحيا أمرنا. ركز في كلمات الإمام، يا فضيل من ذكرنا أو ذكرنا عنده ففاضت عينا. هذا الذكر المثير ماذا؟ للمشاعر، وهو ما عبرنا عنه بماذا؟ بالنياحة. النياحة باصطلاح الفقه هي هذا. يا فضيل من ذكرنا أو ذكرنا عنده ففاضت عينا ولو مثل جناح الذباب من الدمع، غفر الله له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. نياحة، مجالس النياحة باركها الأئمة وحثوا عليها، من ذكرنا أو ذكرنا عنده. لذلك حتى لو قلنا بأن روايات الناهية عن النياحة روايات صحيحة وحجة، فإن لها ماذا؟ استثناء، لا تشمل النياحة على الحسين. النياحة على الحسين والمعصومين إحياء لأمر أهل البيت، لذلك هي من أعظم القربات. إذن هذه الإشكالية معالجة ولا قيمة لها. أجي وياك إلى النقطة الثالثة، وهي المعاملة على النياحة. شوف، أنا وياك إلى هنا كنت أتحدث عن الحكم التكليفي للنياحة. أنا شنو عنونت المحاضرة؟ النياحة على الحسين تكليفا وماذا؟ ووضعا. إلى هنا أنا كنت أتحدث عن الحكم التكليفي، أنا أريد أتحدث عن الحكم الوضعي، لأنه مثار إشكال وكلام. شنو الحكم الوضعي؟ حكم الوضعي والله أنا أريد أتعامل مع نائح ينوح على الحسين. من النائح؟ النائح في زماننا الخطيب، النائح في زماننا الناعي على الحسين، النائح في زماننا، النائحة في زماننا خطيب الحسينية، النائحة، النائح في زماننا ربما يكون الرادود، ربما يكون الشاعر. هذا العنوان ينطبق على عدة مصاديق، وأبرز مصداق له هو الخطيب، الخطيب الخطيبة. المعاملة على النياحة شلون؟ يعني أنا والله عندي مأتم وأريد أجري معاملة مع خطيب على أن ينوح على الحسين صلوات الله وسلامه عليه في مجلسي، ما حكم هذه المعاملة؟ هذه المعاملة صحيحة أم ليست بصحيحة؟ إحنا قاعدين نتكلم عن الحكم الوضعي. شوف، أنا رايح أعطيك قاعدة، هذه قاعدة تفيدك في الفقه في باب المعاملات. شنو القاعدة؟ قاعدة، كل عمل جائز في نفسه فالمعاملة عليه ماذا؟ جائزة. خليها عندك قاعدة، كل عمل في نفسه جائز فالمعاملة عليه جائزة. والله حدادة عمل جائز، أنا أريد أسوي إياك معاملة على أن تقوم بحدادة باب لي، هذه المعاملة ماذا؟ جائزة، لأن الحدادة في نفسها جائزة. لكن الغناء حرام، أريد والله أسوي إياك معاملة على أن تغني عندي، هذه المعاملة ماذا؟ حرام. كل عمل في نفسه جائز فالمعاملة عليه جائزة، وكل عمل في نفسه محرم فالمعاملة عليه محرمة. يعني أنا ما يصير أعطيه أموال وهو لو أخذ من عندي فإنه يأخذ سحتا لا يستحقه. زين، احنا قلنا النياحة جائزة أو محرمة؟ جائزة. إذن المعاملة عليها جائزة، انتهينا من الموضوع. ولكن هنالك إشكالات يثيرها البعض حول المعاملة على النياحة، نريد أن نتعرض لها ونجيب عنها. أتعرض إلى إشكالين حتى لا يأخذنا الوقت. الإشكال الأول، الروايات الناهية عن كسب النائحة. شلون؟ من نرجع إلى روايات أهل البيت عليهم السلام نجد هنالك روايات تنهى عن كسب النائحة، وبعضها بلغة مغلظة شديدة. مثلا ورد عن سماعة قال سمعته يقول كسب المغنية والنائحة مكروه. جعل الإمام النائحة إلى مصاف المغنية، ومثل ما كسب المغنية مكروه كسب النائحة أيضا ماذا؟ مكروه. والمراد من الكراهة هنا ما يشمل الحرمة. زين، إذن فالنائح في زماننا كسبه مكروه، فالمعاملة معه على ذلك لا تخلو عن غضاضة. شنو الجواب عن هذا الإشكال؟ الجواب هو أن الفقيه لما يريد يستنبط حكم شرعي ما يجي ينظر إلى رواية واحدة ويأخذ المعرفة من تلك الرواية، لا، فقيه ينظر إلى جميع الروايات المرتبطة بمسألة معينة ثم يستخرج المعرفة من مجموع الروايات. لذلك هذه الرواية بوحدها ما يستنبط منها الفقيه حكما، بل يرجع إلى روايات أخرى ويحدد المقصود من هذه الرواية. صحيح الرواية تقول كسب النائحة حرام مكروه، لكن شنو المقصود من النائحة هنا؟ أقول لك شنو المقصود. المقصود واحد، النائحة التي تنوح بالباطل. مو قلنا إحنا النوح نوح بالحق ونوح بالباطل؟ كسب النائحة المكروه النائحة بالباطل. تقول من وين فهمنا أن المقصود النائحة بالباطل؟ لأن عندنا رواية أخرى تروى عن الصادق وتروى عن الرضا عليهما السلام لا بأس بكسب المغني عفوا، لا بأس بكسب النائحة إذا قالت صدقا، لا بأس بكسب النائحة إذا قالت ماذا؟ صدقا. يعني ذيك الرواية من قالت كسب النائحة مكروه ناظرة لمن قالت صدقا أو لمن ناحت بالباطل؟ لمن ناحت بالباطل. واحد. اثنين، كسب النائحة بالمشارطة. شلون كسب النائحة بالمشارطة؟ يعني لما النائحة الخطيب الرادود الخطيبة صير وياها معاملة، ولكن هذه المعاملة تكون مع المشارطة، والله أقرأ بكذا، أجي أنوح بكذا، هنا صير فيها كراهة. من وين هذا الفقهاء استفادوا؟ أيضا من الروايات الأخرى، سئل الإمام الصادق عليه السلام عن كسب النائحة، شوف الإمام شنو قال، قال أتشارط؟ من يجوا إليها تشارط؟ يقول والله أريد هالقد، أتشارط؟ يقول السائل قلت له لا أدري، ما أدري تشارط أم لا. قال قل لها لا تشارط وتقبل بما أعطيت. لما واحد يعمل عمل النائح أو عمل النائحة فعليه أن لا يشارط، بمجرد يشارط تصير المعاملة ماذا؟ مكروها، فيها حزازة. إذن عمل كسب المغنية والنائحة مكروه، مو المراد من النائحة مطلق النائحة، وإنما النائحة التي تنوح بالباطل أو النائحة التي تنوح بماذا؟ بالمشارطة، هذه كسبها كسب مكروه. واحد. جل الثاني، وهذا محل كلام كثير، لما تشوف موضوع يكتب على الخطباء أعزهم الله أو على الخطيبات وفقهن الله، في واحدة من وسائل التواصل وتجي تقرأ التعاليق تفاجأ ببعض التعاليق العجيبة التي تنبئ عن عدم استيعاب واضح لمعارف أهل البيت عليهم السلام. جي بعضهم يعلق يقول انتوا ليش تثنوا على الخطيب؟ يعني شنو الخطيب هو قاعد يقرأ مجان حتى انتوا تثنوا عليه وأنه بذل نفسه وأنه أتعب نفسه؟ هو ما قرأ بالمجان، هو قرأ في مقابل أجر يقدم له وهو يذم على ذلك. إذا يعني نريد نتطور في الدعوة يذم على ذلك. ليش يذم؟ قالوا هذا استئكال بأهل البيت، والاستئكال بأهل البيت منهي عن في روايات أهل البيت، تجعل أهل البيت طريق للوصول إلى مال، للوصول إلى منصب، هذا استئكال بهم، والاستئكال بهم منهي عن. وين منهي عن؟ أجيب لك رواية، إمام الصادق عليه السلام يقول الشيعة محب واد لنا فهو منا. شوف التصنيف في كلام الإمام، الشيعة محب واد لنا فهو منا، ومتزين بنا ونحن زين لمن تزين بنا. بعد ومستأكل بنا، فمن استأكل بنا افتقر. روايات تذم من يستأكل بهم، ومن استأكل بنا افتقر. زين، هذا النائح، هذه النائحة من يشتغل هذا العمل ويحصلون على المال والأجرة والإكرام من خلال هذا العمل، ألا يعد ذلك استئكالا بأهل البيت عليهم السلام؟ وهذا موجب للذم وليس موجبا للمدح. الجواب، خلي بالك عندي جيدا، من يتصور بأن عملا نياحة استئكال بأهل البيت لم يفهم الاستئكال. مو هذا الاستئكال، استئكال لا ينطبق لا على عمل الخطيب ولا على عمل الرادود ولا على عمل الشاعر ولا على غيرهما. استئكال ما ينطبق على عمل هؤلاء. إذن شنو الاستئكال؟ أنا أجيب لك رواية عن أهل البيت، هم حسموا الموضوع وبيّنوا ما هو المقصود من الاستئكال. حمزة ابن حمران يقول أنا قاعد عند الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فقال من استأكل بعلمه افتقر. يعني اللي يعتمد على علمه في الوصول إلى المال يفتقر، من استأكل بعلمه افتقر. هذا حمزة فطن يقول قلت يا ابن رسول الله إن قوما من شيعتكم يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم، تماما مثل شغل طلبة العلم العلماء، شغل الخطباء، إن قوما من شيعتكم يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم. هم هذول مستأكلين؟ تقول من استأكل بعلم مه افتقر. إن هؤلاء، وش يقول؟ إن قوما من شيعتكم يتحملون علومكم ويبثونها في شيعتكم فلا يعدمون منهم البر والصلة والإكرام. يعني الشيعة في المقابل ماذا؟ يجلون عملهم، يكرمونهم، يصلونهم، يبرونهم، يقدمون لهم الهدايا. هذا هم استئكال. شوف شنو الإمام الصادق قال، قال ليس هؤلاء بمستأكلين، وإنما المستأكل الذي يفتي الناس بغير علم ولا هدى. المتمرجع اللي يتصدى للإفتاء وهو ليس أهلا لذلك، هذا يقال له ماذا؟ مستأكل. وإنما المستأكل الذي يفتي الناس بغير علم ولا هدى ليبطل بذلك الحقوق طمعا في حطام الدنيا. مستأكل اللي يحاول يستفيد من مقدار العلم الموجود عنده في إبطال الحق وإحقاق الباطل. مستأكل هو الذي يغتر ببعض العلم الذي عنده ويتصدى لما هو ليس له حتى يوصل إلى منصب جاه اجتماعي، هذا يقال له ماذا؟ مستأكل. أما الذي يتحمل علومهم ويبثها في الناس لأجل أن يتعرف الناس على آل محمد وعلى معارفهم ويكرمه الناس فإن هذا ماذا؟ ليس بمستأكل بصريح الرواية، بل أئمتنا الطاهرون عليهم السلام كانوا يكرمون النائحين على الحسين. شوف، كانوا يكرمون النائحين على الحسين بل يبالغون في إكرامهم. دعبل الخزاعي جاء لينوح على الحسين عند الإمام الرضا بقصيدته التائية المعروفة. إمام الرضا ماذا صنع لدعبل؟ أعطاه صرة فيها 100 دينار رضوية، وهو مبلغ باهظ أكرمه به أيما إكرام. فالتفت إليه دعبل قال سيدي ما لهذا رثيتكم؟ أنا مو جاي أرثيكم على مود أحصل على مال، ما لهذا رثيتكم؟ وإن كان ولا بد فأعطني شيئا من ثيابك. ودخل الإمام الرضا وتناول جبة خز قميص وأعطاه لدعبل تقديرا لنياحته، تقديرا لشعره، وقال خذ هذا القميص فإني قد صليت فيه 1000 ليلة وختمت فيه القرآن 1000 ختمة وفي كل ليلة صليت 1000 ركعة وخذ صرة الدنانير فإنك تحتاج إليها. أكرمه أيما إكرام وقدره أيما تقدير على نياحته على الحسين. قرأ القصيدة التائية المعروفة مدارس آيات خلت من تلاوة ومنزل وحي مقفر العرصات ديار علي والحسين وجعفر وحمزة والسجاد ذي الثفنات. وما زال يقرأ على الإمام الرضا، والإمام الرضا منكس برأسه إلى أن وصل إلى قوله أفاطم لو خلت الحسين، أفاطم لو خلت الحسين مجدلا. على أي حال يا دعبل؟ وقد مات عطشان بشط فراتي إذا لطمت الخد. فاطم عنده وأجريت دمع العين بالوجنات. اعذرني شيعي، يقول بعض الذاكرين فلما وصل دعبل إلى هذا البيت رفع الإمام الرضا العمامة من على رأسه وصار يلطم على رأسه وينادي وجدا أيا ناعيان إن جئت طيبة مقبلة فعرج على مكسورته وحدث بما مضى الفؤاد مفصلا. يلا قول أفا وقد ما تعاد شانا بشأ. اسمع اسمع افصل لك. قضى ضامية يا زهرة، قضى ضامية ماذا قليل ماء
برده بحر هجي، والله يعز علي أقول بحر هجي رين تصهر الشمس خد، فوالله لو يوما تقو من بعده. يلا قول إذن وأجريت داء ومثل ما قال دعبل يقول بعض الشعراء تبكي وتلطم على الرأس ومتعجبة من هن يستاهل صدران دا بخيول أهل الطاغية. شو تقول؟ اسمعها اسمعها. يا شيعتي عزوني بالإحسان نور عيون. يلا يلا خلنا نقرأ جميع. يا شيعتي عزو بالإحسان نور، أقول بيه العدا فجعة وخلاه مرمي بتربة. اسمعها. يا شيعتي انشدك ولاد ذبح لاجل واجب عليكم كيف تلبسوا ثياب الأحزاب. بعد ولاد الذبح لاجل الدين لا تغسلوا ولا اسمع اسمع. والشام كل هم عين كل من مصر اسمعها شو تقول. ويلي خيامه حرقوا ونسوان سيل. يا علي يا علي. ويلي خيامه ونسوان سيل حواسر من كربلاء لكوفة. بعد بعد اسمعها. بالسيف حز وناح وحسين وحسين. بالسيف حز وناح وبالخير راب تبكي على هزة وتهل دمعها غدر. ويلي 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 يا قاصد القبة الخضراء عرج على روضة الزهراء وقلها ومن كل عين عبرة يلي عصرها الباب عصرة أبيد سطرها الرجس سطره ابن اجترى محزوس
ميت تبكي له فاطمة وأبوها وعلي ذو العلا نسألك وندعوك بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه التسعة المعصومين بنيه فرج عنا بتعجيل فرج إمامنا صاحب العصر والزمان اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين اقض حوائج المحتاجين اشف مرضى المؤمنات والمؤمنين احفظ مراجع الدين والعلماء العاملين وشعائر أبي عبد الله الحسين وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
أيها المهروب توقف لا تحم أيها المهرج